الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ما زلنا نتكلم في أركان الصلاة 18: النية والقيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها. ووصلنا إلى قوله: والركوع والطمأنينة فيه. فريضة الركوع ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، ووجوب الطمأنينة لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. وأقل الركوع أن ينحني القادر المعتدل الخلقة حتى تبلغ راحتاه ركبتيه، يعني لو أراد ذلك بدون إخراج ركبتيه أو انخناث لبلغتا ركبتيه، لأن دون ذلك لا يسمى ركوعا حقيقة. ولو لم يقدر على الانحناء إلى هذا الحد المذكور إلا بمعين لزمه، وكذا يلزمه الاعتماد على شيء. فإن لم يقدر انحنى القدر الممكن، فإن عجز أو مأ بطرفه من قيام هذا في القائم. أما القاعد فأقل ركوعه أن ينحني قدر ما يحاذي وجهه وما وراء ركبتيه من الأرض، ولا يجزيه غير ذلك. وأكمله أن ينحني بحيث تحاذي جبهته موضع سجوده. ثم أقل الطمأنينة أن يصبر حتى تستقر أعضاؤه في هيئة الركوع وينفصل هويه عن رفعه. فلو وصل إلى حد الركوع وزاد في الهوي ثم ارتفع والحركات متصلة لم تحصل الطمأنينة، ويشترط أن لا يقصد بهويه غير الركوع، حتى لو هوى بسجود تلاوة وصار في حد الركوع وأراد جعله ركوعا لا يعتد بذلك الهوي، لأنه صرفه عن هوي الركوع إلى هوي سجود التلاوة. في هذا الفصل يبين لنا الشيخ الركوع وما يتعلق فيه. أول ما نبدأ فيه فنقول: الركوع ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة حتى يأتي به في كل ركعة. ونحن نعلم أن الركن كما نكرر لا تصح ذات الماهية إلا به، فنحن اليوم في صلاة، فإذا تركنا ركنا من الأركان فإن الصلاة أو الركعة لا تجزئ حتى نأتي بكل أركانها. ما حكمه إذن؟ ركن من أركان الصلاة، فريضة من الفرائض التي فرضها الله تبارك وتعالى على هذه الأمة. ما دليلها؟ دليلها ثابت بالكتاب في قوله تعالى: واركعوا واسجدوا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. موجود في السنة النبوية المطهرة، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام بذلك الرجل الذي أساء في صلاته: صل فإنك لم تصلي، أي أعد الصلاة فإنك لم تصلي. فبين له من خلال حديثه عندما وصل إلى الركوع: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. إذن أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيئين: أما الشيء الأول فهو الركوع، وأما الشيء الثاني فهو الاطمئنان فيه. إذن وقد حكم علماء الأمة وأجمعوا على أن هذين الدليلين من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضيان بوجوب الركوع على المسلمين في كل ركعة من صلاتهم. بعد ذلك قال الشيخ: وأقل الركوع أن ينحني القادر المعتدل الخلطة حتى تبلغ راحتاه ركبتيه. معنى هذا إن الإنسان في الغالب يكون معتدل الخلقة، لكن أحيانا يخلق الله تبارك وتعالى وهو الخالق وهو القادر، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة من أمرهم. ترى أن إنسانا خلق الله سبحانه وتعالى له يدين قصيرتين عند ذلك أو يدين طويلتين، فنحن لا نريد الآن أن نتكلم عن هذين الطرفين، وإنما نريد عن المعتدل كما نرى فينا جميعا. فإن الإنسان إذا ما أراد أن ينحني وبعد ذلك وهو واقف ينزل وينحني حتى تصل راحته إلى ركبته تماما دون أن يفعل أي أمر، لا بانحناء في رجليه ولا بأي وسيلة طبيعية، إنما يركع أي يحني ظهره تدريجيا حتى إذا وصلت راحته إلى ركبتيه كان ذلك هو أقل الركوع. أقل الركوع أن تصل راحة بطن اليد إلى الركبتين عند ذلك ويأخذ بالانخفاض تدريجيا، هذا هو الحد الأدنى بالنسبة للركوع، طبعا بدون أن ينخنس بدون أن ينحني رجليه بدون أن، طبعا الرجلان مستقيمتان تماما، ويأخذ وينزل وينزل هكذا حتى تبلغ هاتين الراحتين هاتان الراحتان. ماذا تبلغان؟ تبلغان الركبتين. فإذا بلغت الركبتين عند ذلك كان هذا هو أقل الركوع، لأن دون ذلك لو كان أقل من ذلك لا يسمى ركوعا، يعني لو خفض رأسه قليلا هذا لا يسمى ركوعا. ولكن كمال الركوع ما هو؟ أننا نرى رأس عنقه ورقبته وظهره كله على استقامة على شكل أفقي، ويداه موضوعتان على ركبتيه طبعا مفرقة الأصابع إلى الأسفل، هذا ما يكون فيه تمام الركوع. إذن وأقل الركوع أن ينحني القادر المعتدل الخلقة حتى تبلغ راحتاه ركبتيه، يعني لو أراد ذلك بدون إخراج ركبتيه أو انخناس لبلغتا ركبتيه، لأن ذلك لا يسمى ركوعا حقيقة. ولو لم يقدر على الانحناء إلى هذا الحد المذكور إلا بمعين لزمه، وكذا يلزمه الاعتماد على شيء، يعني إن الإنسان قد لا يستقر بسبب مرض أصابه ويستطيع أن يركع مع معين ولو كان هذا المعين بأجرته، أو كان المعين عبارة عن جماد، فمثلا يضطر أن يتكئ على عكازة أو على كرسي أو على جدار من أجل أن ينحني، يطلب منه ذلك ويطلب منه أن يستعين من أجل أن يصل إلى حد الركوع. كل هذا نجده أن الإسلام لا ينقل الإنسان مباشرة من القيام إلى القعود على كرسي أو من الجلوس مباشرة إلا عند العجز. واليوم الناس يتساهلون في هذه المسألة كثيرا، فتراهم مباشرة يستطيعون أن يتحركوا أن يتحدثوا أن يمشوا في الأسواق، لكن إذا ما وصلوا إلى الصلاة أخذوا الكراسي وأخذوا يجلسون، وحتى الأطباء اليوم يتهاونون. فينبغي على الأطباء أن يتقوا الله عز وجل في توجيهاتهم، وطبعا وعلى المريض كذلك أن يفعل ما بوسعه، فإن تحقق ضررا من ركوعه عند ذلك ماذا فعل؟ جلس وترك مسألة الركوع الحقيقي إلى مسألة الركوع بالخفض. إذن إذا استطاع أن يعتمد على شيء لزمه هذا الاعتماد، سواء كان على إنسان أو كان على جماد. إذا لم يستطع وهنا وصل إلى هذا الحد وكان قائما ويستطيع القيام ولا يستطيع الركوع، ماذا يفعل؟ يومئ برأسه. فالمقدار الذي يومئ برأسه فيه يستطيع أن ينحني تدريجيا حتى يصل إلى حد يقدر عليه، ولا بد أن يترك حدا آخر لمسألة السجود حتى نميز السجود عن الركوع. أما القاعد الآن، هذا ما يتعلق بالقائم. القائم يجب عليه إذن أقل ركوعه أن تبلغ راحتاه ركبتيه بشكل معتدل، وأما إذا أراد التمام عند ذلك صفحة عنقه مع رأسه مع ظهره تكون بشكل أفقي تماما في صلاته، ويداه على ركبتيه وأصابعه متجهة إلى الأسفل ومفرقة، هذا هو الكمال. إذا لم يستطع ذلك عند ذلك وكان غير قادر أومأ برأسه، وإذا اضطر إلى مساعد للركوع وجب عليه أن يأخذ هذا المساعد سواء كان من إنسان أو كان من جماد. كل هذا يتعلق بالقائم. أما القاعد فأقل ركوعه أن ينحني قدر ما يحاذي وجهه ما وراء ركبتيه. الآن قاعد هذه الركبتين، وبعد ذلك يأخذ بالانحناء. الانحناء هكذا كان الوجه إلى الفخذين، لا، نريد أكثر، أن ينحني أكثر حتى يجد إلى ما أمام الركبتين. أمام الركبتين هما موضع السجود، لأن الأفضل أن يكون الرأس متقدم على الركبتين، وهنا هكذا يفعل، ينحني برأسه إن استطاع فيقدم رأسه إلى الموضع. ننظر الآن، يجلس، فترضنا أنه يجلس على ركبتيه بالأرض ولا يستطيع السجود، فماذا يفعل في هذه الحالة؟ نجعل أمامه، لو وجعلنا أمامه أي شيء وبعد ذلك ينحني حتى يصبح وجهه تماما ملامس، ليس ملامس، مسامت يعني تماما إلى جهة هي أمامه تماما، ولكن لا يشترط له أن يسجد لأنه غير قادر أن ينحني إلى الأرض، سواء كان قاعدا على كرسي أو كان قاعدا على الأرض، فعليه أن يتقدم بالانحناء بوجهه حتى يبلغ قدام ركبتيه. هذا هو الأمر الذي يتعلق بالقعود. وأما القاعد فأقل ركوعه أن ينحني قدر ما يحاذي وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض ولا يجزيه غير ذلك، وأكمله أن ينحني بحيث تحاذي جبهته موضع سجوده، يأخذ هكذا أين يسجد فيحاذي المكان الذي يسجد فيه، هذا إن استطاع أن يفعل ذلك. سواء كما قلت كان قاعدا على كرسي أو كان قاعدا على الأرض، ولا يشترط أن يرفع وسادة مثلا أمامه ويقدمها، يرفع وسادة أو وسادتين من أجل أن يسجد عليها، لا، السجود إما أن يسجد على الأرض وإما أنه يكفيه الانحناء. أما أن يسجد على يضع شيئا مرتفعا أمامه ليسجد عليه لا يطالب بهذا أصلا، لأن تمام السجود إذا وضع جبهته على الأرض ولامست الأرض عند ذلك ينبغي أن يكون أسته مثلا بالنسبة للسجود أعلى من رأسه. ففي هذه الحالة الآن عندما يريد أن يركع، نحن نتكلم الآن عن الراكع، القاعد أقل ركوعه أن ينحني قدر ما يحاذي وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض ولا يجزيه غير ذلك، أكمله أن ينحني بحيث تحاذي موضع جبهته موضع سجوده، هكذا فقط الرأس إلى جهة السجود تماما أمام ركبتيه. ثم أقل الطمأنينة أن يصبر حتى تستقر أعضاؤه. يعني ما هي الطمأنينة في الواقع بالبساطة تماما؟ هي سكون بعد حركة. الآن ينزل، وهو ينزل لا أن ينتهي إلى النزول بعد ذلك يرفع، لا، لا بد من النزول والانحناء، بعد هذا الانحناء لا بد من استقرار ولو بمقدار سبحان الله. استقر الآن، معنى أن استقر رفع، أما إذا لم يستقر فعل هكذا ثم رفع، هذا ما فعل الطمأنينة، صحيح؟ لأنه نزل، فما إن نزل مباشرة يرتد ما فعل الطمأنينة، والطمأنينة ركن من أركان الصلاة، يسمى ركع ولم يؤدي الطمأنينة، عند ذلك ما صحت صلاته لأنه ترك الطمأنينة. ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ ثم اركع حتى تطمئن راكعا، فإذا لم يطمئن راكعا ما صح ركوعه. ثم أقل الطمأنينة أن يصبر حتى تستقر أعضاؤه في هيئة الركوع وينفصل هويه عن رفعه، لأنه لو نزل وما إن وصل إلى حد الركوع ارتفع ما انفصلت الحركة، صارت الحركة متتابعة، وإن كانت الحركة الفيزيائية يعني وصلت إلى الصفر وبعد ذلك رجعت، لا نريد حركتان، الآن نريد عندما وصلت إلى آخرها أن تكون هنالك طبقة استقرار، وقت استقرار، وقت طمأنينة، أقله تسبيحة بمقدار سبحان الله، هذا ما يسمى طمأنينة. وينفصل هويه عن رفعه، فلو وصل إلى حد الركوع وزاد في الهوي ثم ارتفع والحركات متصلة لم تحصل الطمأنينة، قال انخفضت زيادة ورفعت مباشرة، لا نريد الزيادة، وإنما نريد أن يحاذي وجهك موضع سجودك، ولكن بعد ذلك تستقر بكل أعضائك، فإذا استقر، فإذا كان هنالك الاستقرار في كل الأعضاء وبعد ذلك الرفع فهذا هو الشيء المطلوب. ويشترط ألا يقصد بهويه غير الركوع. صار مع هذا الإنسان القاعد تآكل مثلا في ركبته، انخنس من أجل أن يحك ركبته، قال يلا انزلت ونزلت على ركوع، رأى شيء ربما يضرب رأسه فانحنى، هل يصح هذا؟ انت انحنيت من أجل الركوع أم انحنيت من أجل أن لا يضرب رأسك مثلا بشيء سيمر من فوق؟ يعني المهم أن يكون عندما يقصد وينزل قاصد الركوع، مو قاصد الهروب من شيء آخر، والله أجد جاب الله جابها جينا راكعين، لا، ينبغي أن يعود ثم يعود قاصدا الركوع، إذا قصد الركوع شيء ها. أما أن يكون تحويله لشيء معين ليأخذ حاجة مثلا، ليهرب من شيء، ليسلم رأسه من ضربة، قال جاء والآن أنا في موضع الركوع، لا، لابد من قصد الركوع في النزول، حتى لو هوى لسجود تلاوة، هي مثال تعبدي، هوى لسجود تلاوة وصار في حد الركوع وأراد جعله ركوعا، يعني إذا قرأ آية من آيات السجدة يسن له في الصلاة أن يسجد، عندما أراد السجود وصل إلى الركوع أنا ما حأسجد أنا حأركع فقط، الآن هذا الهوي عندما نزل بقصد ماذا نزل؟ قصد بالقصد بسبب سجود التلاوة، إذا وصل إلى حد الركوع قال سأجعله ركوعا، نقول له الآن ليس صحيحا هذا الركوع، إذا أردت أن تجعله ركوع عد إلى القيام ثم بعد ذلك اركع، لأن قصد الركوع جزء من الركوع، قصد الركوع جزء من الركوع. لا يسأل أخونا الآن إذا ترك الإنسان ركنا من أركان الصلاة سواء هنا الركوع أو السجود أو أخطأ في قراءة الفاتحة، نقول ما دام متلبسا بهذا الركن يصحح هذا الركن، هذا الدرجة الأولى. أو قطع هذا الركن بركن أو ركنين أو ثلاثة، ماذا يفعل؟ يعود إلى هذا الركن يصححه ويتابع صلاته. إلا اللهم إذا وصل إلى مثله، يعني أخطأ في الركوع وركوعه غير صحيح، متى تذكر أن ركوعه غير صحيح؟ عندما عاد إلى الركوع من الركعة الثانية، ما مثله يعني من الركعة الثانية، نقول له في هذه الحالة ما فائدة العودة؟ كل ما جئت به من الركوع حتى الآن لا قيمة له، والآن هذا شيء زائد فعلته، الآن حسب الركوع الأول الذي تركته، وكل ما جاء ما بينهما يكون زائدا. هذا ما يتعلق بالنسبة للركوع أو للسجود أو لقراءة الفاتحة. ويشترط أن لا يقصد بهويه غير الركوع، حتى لو هوى لسجود تلاوة وصار في حد الركوع وأراد جعله ركوعا لا يعتد بذلك الهوي، لأنه صرفه عن هوي الركوع إلى هوي سجود التلاوة. واعلم أن أكمل الركوع، هذا عرفنا أقل الركوع، الآن نريد أن نعرف أكمله، أن ينحني بحيث يستوي ظهره وعنقه ويمدهما كالصفيحة، وينصب ساقيه ويأخذ ركبتيه بكفيه ويفرق أصابعه ويوجههما نحو القبلة، جاءت السنة بذلك. الآن سنرى هذا الشكل، إذا أردنا أن نعرفه تماما، الإنسان يركع، فإذا كان يشكل ظهره مع رجلتيه زاوية قائمة، يعني الآن الركوع مثل هذا الشكل والكتاب، إذا شكل هذه الزاوية تماما، رأسه، عنقه، ظهره تماما، ورجلاه منتصبتان غير منحنيتان، طبعا نتكلم عن الإنسان السليم، بعض إنسان سمعه ألم بركبتيه لو وضع هذا بالنسبة إلى ظهره، إذا ظهره وعنقه ورأسه لا بدنا رفع في الرأس ولا بدنا انخفاض في الرأس، على مستوى الظهر تماما، هذا بالنسبة للظهر. بالنسبة لليدين موضوعتان الراحتان على الركبتين، الأصابع متجهة، قال إلى القبلة، كيف تتجه إلى القبلة؟ القبلة هكذا، هل يجعل صلاة؟ المراد بذلك أننا وضعنا الآن الأصابع إلى أسفل الساق، وبعد ذلك لو مشينا بهذه الأصابع وين تجي؟ إلى الأسفل، إلى سطح القدم، تتوجه إلى القبلة، يعني طريقها هكذا إلى جهة القدم. الأصابع بالنسبة للقدمين أن يفرق ما بين القدمين عند الركوع بمقدار شبر، يعني يكون ما بين رجله اليمنى ورجله اليسرى. وما نراه اليوم من بعض الشباب الذين ربما يقرؤون فيخطئون بتفسير ما يقرؤون، أنهم يجعلون فتحة كبيرة ما بين رجلي المنفرد، هذا لم ترد به السنة. إذا جعل وقفة طبيعية جدا، الإسلام لا يكلفنا أكثر مما نطيق، وتكون رجلاه بشكل طبيعي، ما بده يرفع رجليه كمان الى الاسفل، عم يجوري اصابعهم الى بعضها البعض، كمان هذا من الشيء الخطا، الاصل ان اجعل رجلي بشكل طبيعي، لو كنت في هذا الامر وبيني وبين الرجل اليمنى والرجل اليسرى بمقدار شبرين، عند ذلك وفعل جاري الذي على يميني وجاري الذي على شمالي بنفس المستوى، عند ذلك التصقت الرجل بالرجل حتى كاد الكعب يعني البارز ان يصل، مو شرط الكعب بالكعب يحوي رجلي بسبب حالي افصع، لا الصحابه ما كانوا فصعان ولا النبي كان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. اذا العمل الانسان كيف يقف بشكل معتدل؟ الاسلام لا يكلف شيئا لا يستطيع الانسان ان يتزن به، ربما صاروا من كثره الاعتدال يعني ان يفعلوا ذلك ربما يرتاحون لذلك الامر، اما ان اجعل شبرا مترا ما بين الرجل اليمنى والرجل اليسرى، لا هذا لم ترد به السنه ولا يوجد دليل على ذلك ابدا. كذلك تباعد يعني هو افراط صار وتفريط، بعض المسلمين بيلصق اصابع رجليه امام بعضهم البعض وبيخلي مسافة يدخل شخصا آخر، لا هذا يدخل شخص آخر ما بين الاثنين، هذا إفراط. والتفريط الثاني أن يجعل الإنسان نصب في غير رجله وتركب على رجل آخر، هذا تفريط، قد يكون متألما في قدمه، قد لا يستطيع أن يقف، قد يكون في عنده مرض. يعني ننظر، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان ربما يخفف من صلاته من أجل امرأة تسمع صوت رضيعها، هذا شيء هام. إذا فعلنا هذا والتصقت الرجل بالرجل، عند ذلك أدينا السنة المطهرة تماما. إذا واعلم أن الركوع أن ينحني بحيث يستوي ظهره وعنقه ويمدهما كالصفيحة وينصب ساقيه ويأخذ ركبتيه بكفيه أو يأخذ ركبتيه بكفيه ويفرق أصابعه ويوجههما نحو القبلة، جاءت السنة بذلك. والاعتدال والطمأنينة فيه، الاعتدال والطمأنينة فيه، الاعتدال ركن لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما، يعني بعد الركوع لا بد من العودة إلى مسألة القيام. والاعتدال بحسب كل إنسان، الإنسان السليم يستوي فقار ظهره ويقف منتصبا، وأيضا بعض الناس يريد أن يفعل شيئا من الانكسار هكذا فيجعل ربع ركوع من أجل القيام، لا، سيدنا عمر ضرب أمثال هؤلاء. الإسلام عز أن تنكسر بقلبك وأن تنكسر بجسمك لله تبارك وتعالى، تقف بشكل معتدل تمام. إذا كان الإنسان قد وصل إلى درجة كبيرة في سنه وانحنى ظهره، انحناؤه انتصاب، انحناؤه انتصاب تماما. إذا ولا بد في هذا الانتصاب أن يقف أيضا فترة يهدأ فيها هدوء طمأنينة بعد حركة. إذا لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وأما وجوب الطمأنينة فلحديث صحيح رواه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه، وقياسا على الركوع وقياسا على السجود بين السجدتين، وقياسا على الجلوس بين السجدتين. ثم الاعتدال الواجب أن يعود بعد ركوعه إلى الهيئة التي كان عليها قبل الركوع، سواء صلاها قائما أو قاعدا. إن كان قائما وهو يقرأ الفاتحة ركع اعتدل كما لو كان يقرأ الفاتحة، وإن كان قاعدا أو مضطجعا كيفما كان عاد إلى ما كان عليه، كيف كان يقرأ الفاتحة، إذا بعد الركوع يعود إلى ما كان عليه سابقا، سواء صلاها قائما أو قاعدا. ولو رفع الراكع رأسه ثم سجد وشك هل أتم اعتداله، وجب أن يعتدل قائما ويعيد السجود. في بعض الناس يعني بيستغرب بعد الركوع مباشرة إلى السجود، يعني مباشرة يرفع قليلا ثم يسجد. عند السجود فكر، يا ترى هل اعتدلت في قيامي بعد الركوع وفعلت الطمأنينة؟ إن لم أفعل ذلك نقول له اترك السجود، عد صحح الركن السابق، ما هو الاعتدال، قف تماما مطمئنا وبعد ذلك تهبط إلى السجود. ولو رفع الراكع رأسه ثم سجد وشك هل أتم اعتداله، وجب أن يعتدل قائما ويعيد السجود. ويجب أن لا يقصد برفعه غير الاعتدال. أيضا خفله من شيء دبور مارئ تحت منه بعدين ارتفع، الآن ارتفاعك لأي شيء، خوفا من هذا الزبور مثلا الذي ربما يلدغني فرفع، هذا الرفع لم يكن رفعا بقصد الاعتدال، لا بد أن يرفع يعود ويرفع بقصد الاعتدال. كل الأركان، الركوع بقصد الركوع، الاعتدال بقصد الاعتدال، الهوي بقصد السجود، الرفع بقصد الرفع ما بين السجدتين، وهكذا كل أركان الصلاة لا بد أن يفعل كل أمر بقصد. ويجب أن لا يقصب برفعه غير الاعتدال، فلو رأى في ركوعه حية فرفع فزعا منها لم يعتد به، لم يعتد بهذا الرفع. ويجب أن لا يطول الاعتدال، الاعتدال إخواني ركن قصير، وهذا الركن القصير لا ينبغي أن لا يصبح مثل الركن الطويل. يعني الركوع ركن طويل، السجود ركن طويل، القراءة الفاتحة ركن طويل، أما أن أقف بمقدار الركوع أو بمقدار السجود أو بمقدار التشهد أين في الاعتدال، فهذا مما يؤدي إلى بطلان الصلاة. ويجب أن لا يقصد برفعه غير الاعتدال، فلو رأى في ركوعه حية فرفع فزعا منها لم يعتد به، ويجب أن لا يطول الاعتدال، فإن طوله عمدا ففي بطلان صلاته ثلاثة أوجه، أصحها عند إمام الحرمين إمام الجويني وقطع به البغوي، تبطل إلا ما ورد الشرع بتطويله. مثلا نحن الآن في صلاة الفجر، بعد أن قال الإمام سمع الله لمن حمدا، أخذ يرفع اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت، هذا ورد في السنة، وما دام قد ورد في السنة لا يسمى تطويل. أما لو فعل هذا في صلاة الظهر في أي ركعة من الركعات بطلت صلاته، في أي صلاة، لو فعل أي صلاة يعني في أي ركعة من الركعات طول أي شيء، طول الاعتدال بحيث أنه زاد على الحد المعين، إن لم يكن في مكانه قنوت كقنوت نازلتين أو قنوت فجرين أو قنوت وترين في النصف الثاني من شهر رمضان، عند ذلك نقول له بطلت هذه الصلاة لتطويل هذا الركن. طيب ما هو أقل الحد فيها؟ سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. في هذا الأمر هذا دعاء أطول دعاء طبعا للمنفرد، الإمام ما بيساوي هيك دعاء طويل، لأن الإمام مبني صلاته على الاختصار ليس على التطويل. لو فعل إلى هذا الحد في صلاة لا قنوت فيها أجزأه، زاد على ذلك بطلت صلاته. زيادة على هذا أنه في القنوت، القنوت ما هو؟ نأتي بالوارد. ما هو الوارد؟ اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت إلى آخر هذا الدعاء. طيب ورد دعاء آخر نتساهل معه حتى دعاء آخر، اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك، إذا زاد عن الدعاء الثاني بطلت صلاته عند الإمام الشافعي، بطلت. أيه؟ أنا أقول بطلت، يعني مو شرط الدعاء يا أخواننا بده يحتاج إلى ذوق، وأفضل من دعاء النبي لا يوجد شيء. ولذلك إذا دعا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنبي أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، والشيء مو بالتطويل بياخذوا الحال وبدعوا سؤال يدعو، لا، هذا الدعاء له حد معين، لا تزد على هذا الحد، فإنك إذا زدت عليه فإنك تبطل الصلاة. هذا على القول الأول، إلا ما ورد الشرع بتطويله في القنوت أعطانا مثال، أو في صلاة التسبيح. في صلاة التسبيح قال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، وبعد ذلك قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عشرا، مو هيك بتصير؟ لأن صلاة التسابيح عند كل انتقال ماذا يوجد فيها؟ عشر مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، إلا في القيام عند ذلك 15. نعم، في هذا في هذه التسابيح هل يضر هذا القيام الطويل؟ لا، لأنه جاء في الشرع فيه، ولو كان حديث صلاة التسابيح حديثا ضعيفا، ضعيفا من حيث النقل مو موضوع، يعني اصطلاح هذا في الحديث هو أصح ما جاء في هذا الباب. والثاني لا تبطل مطلقا، يعني لأنه من نظر إلى الثاني أن الصلاة هي، وليس هذا الفتوى عن الأول في مذهب الإمام الشافعي، الثاني لا تبطل مطلقا بأن المكان للدعاء وهو يدعو الله تبارك وتعالى، والثالث إن طول بذكر آخر لا بقصد القنوت لم تبطل. وهذا ما اختاره النووي وقال إنه الأرجح، يعني إن طول بذكر آخر لا بقصد القنوت، يعني بذكر وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا اختيار النووي وعليه يعني يكون هذا الأمر حتى لا نحمل الناس. في بعض الناس يلجأ خاصة في بعض الركوع إلى الالتجاء إلى الله عز وجل، فإذا أطال وهو في هذه الخشية نقول له تركت الصلاة أو أبطلت هذه الصلاة، فإن هذا التطويل لا يضر على ما اختاره الإمام النووي رحمة الله عليه. نعم نفس الشيء لا يختلف، عندما نتكلم عن أركان نتكلم عن أركان ونتكلم عن سنن فتتعلق في كل شيء، لكن بالنسبة لو كان هذا الفاعل له الإمام يحرم عليه. لماذا؟ لأنه يطيل ويسيء إلى المصلين في ذلك. الإمام إذا اعتدى الإمام على ثلاث تسبيحات في الركوع أو في السجود يكون معتديا على غيره، لأنه دائما الإمام ينظر إلى المريض وإلى يعني في بعض الناس يستطيع السجود ثلاث تسبيحات، إذا زودت عليه رابعة بيزيد الضغط على عينه ما يستطيع ارتفاع، إذا الإمام يكون معتديا عليه. فالإمام دائما يجب عليه أن يراعي هذه المسألة وألا أن يكون معتديا على هؤلاء المصلين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام يا سيدنا معاذ رضي الله عنه فقرأ البقرة وآل عمران فقال أفتان أنت يا معاذ؟ النبي عليه الصلاة والسلام نهاه عن ذلك، وكان صلى الله عليه وسلم يخفف من صلاته، كما ما بدنا طيار الصلاة، لا، في حد ما ينزل بشكل طبيعي ويقرأ التسبيحات بشكل طبيعي، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، انتهى، حرك نفسه قائلا الله أكبر. في هذه الحالة زيادة على ذلك هذا ما يسمى اعتذار. وقال في شرح المهذب إنه الأقوى، إلا أنه صحح في أصل المنهاج أن تطويله مبطل في الأصح، فعلى ما صححه في المنهاج حد التطويل أن يلحق الاعتدال أن يلحق الاعتدال بالقيام في القراءة نقله الخوارزمي عن الأصحاب، ويلحق الجلوس بين السجدتين بالتشهد إذا قلنا إنه قصير. الفتوى كما قلت لكم أن الاعتدال وأن الجلوس ما بين السجدتين كل منهما ركن قصير لا يجوز لنا أن نزيد عليه إلا بما أتى الوارد فيه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك سيتكلم الشيخ عن السجود والطمأنينة فيه، بعد ذلك عن الجلوس بين السجدتين وكذلك الطمأنينة والجلوس الأخير والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك السلام. لهذا نكون يعني قد تعرضنا إلى أركان الصلاة، نقفون والحمد لله رب العالمين.